ومن الناس من ضل في الطرف الآخر المقابل ألا وهو التعطيل، نفوا صفات الباري جل وعلا وقالوا لو وصفناه بهذه الصفات لكنا شبهناه بالخلق، فنفوا عنه الصفات فعطلوا الله جل وعلا. وكما قال بعض السلف المشبه يعبد وثنى، والمعطل يعبد عدما. يقول سميع لكن لا يسمع، بصير لا يبصر، وأهل السنة والجماعة قالوا سميع بصير موصوف بصفات الكمال منزه عن مشابهة المخلوقين. فالمشبهة غلوا فشبهوا، غلوا في باب الإثبات فشبهوا، تجاوزوا الحد. والمعطلة غلوا في باب التنزيه فعطلوا، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. وصفات الله جل وعلا توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اجتهاد في باب الصفات. وأما النفي فينفى عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، النفي إجمالا والإثبات تفصيلي. ولا نقيس صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه، فالله جل وعلا منزه عن صفات النقص والعيب التي لا تليق بجلاله وعظمته. على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه له جل وعلا، وهو السميع البصير إثبات لصفة السمع والبصر وجميع الصفات الواردة في القرآن والسنة بلا تكييف، فلا يكيفون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بالمدينة، سأله سائل لما كان يتحدث رحمه الله عن الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه، قال السائل كيف استوى، كيف، سأل عن الكيفية، فعرق الإمام مالك رحمه الله عرقا شديدا تضجرا من هذا السؤال الذي لا يقوله إلا مبتدع، فقال فقال رضي الله عنه ورحمه: الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية والمعنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا ندرك كيفية صفات الباري جل وعلا، والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من مجلسه رحمه الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الباري جل وعلا إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قل: ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قراءتان سبعيتان. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. تذبذب من الكفار وعدم فهم وتخرص، وهكذا صاحب الباطل لا ثبات له، لأنه ليس على مبدأ صحيح، فكل صاحب باطل لا ثبات له، لأنه يمشي على غير هدى وعلى غير بصيرة، يتنقل من مزبلة إلى أسوأ منها، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا القرآن الذي يأتي به إنه أضغاث أحلام، أحاديث منام لا تفسير لها ولا تأويل، وليست رؤيا، الرؤيا لها معنى صحيح. بل قالوا أضغاث أحلام، وأضغاث الأحلام هي الرؤيا الكاذبة التي لا صحة لها. ثم أضربوا عن هذا، عدلوا، لأن هذا كلام جيد، كلام القرآن واضح جلي، ما يصلح أن يوصف بأنه أضغاث أحلام، لو قالوه للناس ما أطاعوهم في ذلك، الناس يعرفون الكلام الحسن والقبيح، فليس هذا القرآن بأضغاث أحلام، بل افتراه، قالوا هذا مفترى، هذا اختلقه محمد ونسبه إلى ربه، أتى به من عنده ونسبه إلى الله. الناس لا يقبلون منهم ذلك، العرب الفصحاء الذين يعرفون معنى الكلام لا يقولون إن هذا مفترى، لأن مثل هذا الكلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع بشر أن يأتي به، ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطاع الناس قراءته، وإنما يسره ربنا لنا جل وعلا في قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر من الله جل وعلا. فالناس يعرفون أن هذا ليس بمفترى، بل افتراه، عدلوا عن هذا القول، قالوا: بل هو شاعر، هذا من كلام الشعراء، ومحمد شاعر يأتي بكلام منسق منظم كما أتى الشعراء الأوائل في الجاهلية بكلام حسن. بل هو شاعر، وفصحاؤهم والعرب قاطبة يعرفون أن هذا القرآن ليس بكلام شعر، عدلوا عن هذه كلها كأنهم ما استقروا على شيء، أتوا بما يرون أنه معجز للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لم يكن كذا ولا كذا ولا كذا وكان صادقا فيما يقول فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. صالح عليه الصلاة والسلام معجزته الناقة التي خرجت من الجبل يرونها، وموسى عليه الصلاة والسلام معه العصا التي يتوكأ عليها ويوش بها على غنمه، تنقلب بين حين وآخر تكون حية تسعى بأمر الله جل وعلا، تأكل ما أمامها وما جمع بينها بين يديها من خشب وحبال وغير ذلك تلتهمه وتعود كما كانت عصا بإذن الله جل وعلا. وعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه آيات جعلها الله جل وعلا وساقها على أيدي رسله لتكون معجزة لهم. وهؤلاء الكفار، كفار قريش، قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذا لم يكن أضغاث أحلام ولا مفترى وليس هو بشاعر من الشعراء، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، آية من الآيات التي تدل على صدقه. وماذا طلبوا؟ قالوا: هذا جبل الصفا، حوله لنا ذهب ونتبعك ونطيعك، إن كنت تحب منا أن نؤمن بك فاطلب من ربك أن يحول لنا جبل الصفا ذهبا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل عليه السلام وقال له: إن شئت أن يجعل الله لك الصفا ذهبا جعله، ولكن إذا لم يؤمنوا استأصلهم العذاب، وإن شئت أن تستأني بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم بأمته فهو رحمة للعالمين، للعالمين قاطبة، المؤمن والكافر، قال أستعني بهم. وكما جاءه الملك مرة أخرى قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة، قال أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام لم يدع على الكفار بالهلاك والاستئصال، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هم طلبوا هذا من باب التعجيز، يظنون أنه عليه الصلاة والسلام يعجز عما طلبوا، والله جل وعلا قادر على كل شيء، ولكن لحكمة بليغة لما أراده الله جل وعلا من بقاء هذه الأمة لم يستعجل عليهم بالعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي آية عظيمة أعظم من جميع الآيات السابقة، لم يعط نبي مثله عليه الصلاة والسلام، لأن معجزات الأنبياء كانت في وقت النبي فقط، وإذا ذهب النبي ذهب أثرها. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو القرآن، باقية. هذا الوحي العظيم والقرآن الكريم أنزله الله جل وعلا دستورا لهذه الأمة ومنهجا لحياتهم الدنيوية والأخروية، مصلحا لجميع شؤونهم، ففيه السعادة في الدنيا والآخرة، ويهدي لأكمل حال وأحسنها. يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله جل وعلا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. الأمم السابقة التي طلبت الآيات وأعطيت لما لم يؤمنوا أهلكوا ولم يمهلوا، فيقول الله جل وعلا قبل قومك يا محمد أمم أعطيناهم الآيات التي سألوا فما آمنوا، فهؤلاء على غرارهم وعلى منوالهم لن يؤمنوا ولو أعطوا ما أعطوا من الآيات. والله جل وعلا يعلم أحوال عباده ويعلم المؤمن والكافر منهم قبل أن يخلقهم، فمن يعلم الله جل وعلا أنه كافر لن يؤمن أبدا، وأما من يلتمس الحق والهداية فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم آية عظمى وهي القرآن، وهو النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب. نزل عليه تكلم بهذا القرآن العظيم عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب، فهذا أكبر آية وعلامة على أنه من عند الله جل وعلا لا من عنده. والأمية صفة جليلة في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن كونه أمي دليل كبير على معجزته ورسالته، بخلاف غيره من الناس فهي صفة نقص في حقه. فقالوا هذا أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صفته الأمية صفة كمال له لما أتى به من القرآن العظيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، الأمم التي أهلك الله جل وعلا لما أعطاهم الآيات ولم يؤمنوا بها أسرع الله عليهم بالهلاك، وهؤلاء مثلهم، ولكن الله جل وعلا لم يعطهم الآيات التي سألوا لما أراده الله جل وعلا من بقاء هذه الأمة وعدم الإسراع في هلاكها. أفهم يؤمنون؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني لا يؤمنون أبدا هؤلاء الكفار الذين حكم الله عليهم بالكفر، لا يؤمنون أبدا. وفي هذه الآيات العظيمة إقامة للحجة للكفار وتنبيه لهم ودعوة لهم إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من حكم الله جل وعلا عليه بالشقاوة فإنه لا يؤمن ولا يسمع ولا يطيع، لا يسمع سماع تعقل وتفهم ينتفع بسمعه. وعلى المؤمن أن يسأل الله جل وعلا الثبات على الحق والاستقامة عليه إلى أن يلقى ربه على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عندما أتمضمض للوضوء يبقى في فمي أحيانا شيء من طعم السواك أو حرارته، وكذلك يبقى أحيانا طعم التمر ولو كان خفيفا، فهل يؤثر ذلك على صيامي أو على صلاتي؟ الجواب: لا يؤثر ذلك على صيامك ولا على صلاتك والحمد لله. يقول: علما بأني أزيد في المضمضة أحيانا أكثر من 3 مرات ولا يذهب الطعم، لا تزيد عن 3 مرات. المضمضة للوضوء واحدة والثنتان أكمل والثلاث أكمل ولا تزد على 3، زيادة على 3 سرف في الوضوء، غسل العضو أو المضمضة أو الاستنشاق 3 مرات فقط وهو أكمل من 2 والواحدة، والواحدة مجزئة والثنتان أكمل منها والثلاث أكمل من 2 ولا تزد. يقول: أرجو توضيح ماذا أعمل بأنني جئت بالعمرة 2 من التنعيم وقمت بالطواف والسعي ولبست المخيط ولم أقصر شعري. إذا كنت حديث عهد بذلك فاخلع ملابسك العادية وبادر بالتقصير، وتعذر في لبس المخيط جهلا أو نسيانا، بادر بالتقصير ولا شيء عليك إن شاء الله. متى تخرج الزكاة للغنم؟ وهل إذا وصل عددها 40 تخرج منها الزكاة أم لا؟ نعم، مقدار نصاب الغنم 40، ما دون 40 من الغنم حتى وإن كانت سائمة الحول أو أكثر فلا زكاة فيها ما لم تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، يعني واحدة منها. ومتى تخرج من الإبل؟ الإبل 1 و2 و3 و4 لا زكاة فيها حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 من الإبل وكانت سائمة الحول أو أكثر ففيها شاة واحدة، وفي 10 شاتان. يقول السائل: من أين مكان الذي يخرج يده اليمنى من الإحرام؟ ومن أين مكان الذي ينتهي خروج اليد من الإحرام؟ لعله يسأل عن الاطباع. الاطباع سنة من سنن الإحرام، وذلك أنه يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويضع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر فيخرج يده اليمنى، وهذا سنة من سنن الإحرام وليس بواجب، فإن اطبع فحسن وإن لم يطبع فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. يقول أريد عمل عمرة أخرى، وأنا موجود هنا الآن حيث عملت عمرة وقمت بقص شعيرات قليلة ولبست ملابس العادية، أرغب في عمل عمرة أخرى، فمن أين مكان الإحرام؟ الأولى لك ما دمت دخلت مكة بعمرة